الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، الذين آزروا ووزروا وآووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهي برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، يعيش العالم الإسلامي هذه الأيام إشراقة سنة هجرية جديدة، وإطلالة عام جديد، بعد أن أفلت شمس عام كامل مضى بأفراحه وأتراحه وبخيره وبشره، غابت شمسه وانمحى هلاله، وتصرمت أيامه وتقوضت خيامه، ذهب ذلك العام بما فيه ولن يعود أبدا، وسيجده الناس كلهم بين يدي مولاهم جل وعلا، في يوم لا يغادر كتاب أحد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ومع إطلالة هذا العام الجديد وذهاب العام المنصرم، للمسلم دائما وقفات وتأملات كثيرة جدا، من ذلك ما نعيشه من النعيم، وما نعيشه من السعادة من جهة الاعتقاد، وما نعيشه من جهة التدين لله عز وجل الذي سببه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل بالهدى وبالنور، ليخرج الله به الناس من ظلمات الجهل، ومن ظلمات الشرك، ومن ظلمات الكفر، إلى نور الإسلام. نعم أيها المؤمنون، إن الوحي هو سبب حياة القلوب بأسرها، إن الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو سبب حياة العالم بأسره، فالله تعالى ختم به الرسالة وجعل كتابه جل وعلا وتقدس مهيمنا على الكتب السماوية كلها، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وبالحق ليزكي الناس وليطهرهم من أدناس الشرك وأوضار الجاهلية. وحينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فهم ما أنزل الله عز وجل عليه فهما عظيما، فجاءت سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بعثه الله عز وجل بعد أن ضرب الجهل بجدرانه الأربعة على العالم بأسره، بعثه بعد اندراس العلم وذهاب الوحي إلا بقايا من أهل الكتاب، بعثه والناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم من اتباع الشهوات وازع، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء، بعثه والناس قد غابت عنهم القيم وحلت الثارات والانتقامات وعبدت الأصنام من دون الله رب العالمين، بعثه في وقت الاحتياج غوثا وفي إبان الاستمطار غيثا، فشع نوره من بين جبال مكة المكرمة حتى ساد العالم بأسره فصلى الله وسلم عليه. نعم عباد الله، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والنور، فزهدت فيه قريش، زهدت في هذا النور وفي هذا الخير الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الله. وفوق ذلك كله، فوق زهدها بهذا الخير وفوق إدبارها وفوق عنادها وإصرارها على رفض الدعوة، مارست أقصى أنواع العقوبات مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث إنها ثارت ثائرتها وقامت قيامتها، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من على كل منبر، فبذلوا كل وسيلة وصنعوا كل حيلة لوأد الدعوة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى ثبته وأيده بروح منه جل وعلا وبجنود لم تروها. وحينما رأوا قوة شكيمة النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته وهم يغرونه مرة ويهددونه مرات فلا يزيده هذا الأمر إلا ثباتا، قيل له نعطيك أموال الدنيا ونزوجك أحسن النساء ونملكك علينا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بطريق ثابت، يسير بمنهج رباني، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفض كل المغريات ولا يأبه بكل التهديدات، فقام بالدعوة إلى الله عز وجل خير قيام. فلما سقط في أيديهم وأعيتهم الحيلة خططوا مخططا كبارا، فقرروا في اجتماع ماكر بحضور إبليس اللعين أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وبئس الاجتماع، وتآمروا وبئس الائتمار على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترحوا وسيلة من أخطر الوسائل، وهي أن يأتوا بكل شاب، يأتوا بشباب من كل قبيلة فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، وهو الأعزل الذي لا يملك إلا إزارا ورداء صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صور لنا القرآن تلك الحيلة وتلك الخطة الشيطانية التي تزعم مؤتمرها إبليس اللعين قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم عباد الله، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام على فراشه، وإذا بالقوم قد أحاطوا ببيته إحاطة السوار بالمعصم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بينهم وقد ألقى الله عليهم النوم، فأخذ الحصباء يرشها على عمائمهم وعلى وجوههم ويتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وسل من بينهم كما تسل الشعرة من العجين بكل صحة وعافية، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه ومع رفيق دربه ومع نصيره في دعوته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الظهيرة ولم يكن يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أبا بكر أن أمرا قد حصل، فعلم أن أمرا عظيما جللا قد حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: ليس هناك إلا أهلك يا رسول الله. فأخبره بأن الله عز وجل أمره بأن يهاجر من مكة إلى المدينة. وهنا صرخ أبو بكر الصديق: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، هذا هو أبو بكر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أبو بكر الذي أعد العدة حينما جهز راحلتين ورأى مخايل تلك الأمور وعلاماتها ونهاياتها وآثارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن يا أبا بكر. فهاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أمال برأسه ينظر إلى مكة المكرمة، ينظر إليها وهو قد ودعها وقلبه يعتصر عليها، لأنها المدينة التي منها خرج وعلى أرضها درج تنشق هواءها ولعب بترابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناظرا إليها: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. هذا تحسر وتأسف على أرضه صلى الله عليه وسلم وعلى وطنه الذي أخرجه وألجأه الكفار إلى أن يخرج منه مهاجرا إلى الله عز وجل. سار، وحينما علمت قريش جن جنونها وقامت قائمتها، فوضعوا الجوائز لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا، وضعوا 100 من الإبل لرأس محمد صلى الله عليه وسلم و100 من الإبل لرأس أبي بكر الصديق. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل غار ثور، وحينما دخل كان الطلب عن ذات اليمين وعن ذات الشمال، انتشرت صحراء مكة بالطالبين لدم محمد صلى الله عليه وسلم، بالطالبين للانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام، لا لشيء إلا لأنه يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهناك حينما دخل الغار دخله أبو بكر معه، يقول الله عز وجل مصورا لنا هذا الدخول ومصورا لنا ذلك الحديث الثنائي الذي دار بين أبي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يخاف على الدعوة وصاحبها أن تؤد وهي ما تزال فتية غضة طرية. فقال: يا رسول الله، وقد جاء الكفار وأحاطوا بالغار أحاطوا به. فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة الثابت بربه: المطمئن إلى خالقه جل وعلا، العالم بأنه جل وعلا سينصره، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر، كلمات تزلزل الوجدان. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأيده الله عز وجل بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم كيف تحمل وكيف صبر لأجل أن يكون سببا من أسباب إنقاذنا من الضلال ومن الجهل ومن العماية، وأن ينقلنا إلى الهداية، إلى النور، إلى هذا الأمر الذي أراده الله عز وجل. وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كلهم ينتظرونه، خرج المسلمون وخرج اليهود وخرج المنافقون، خرج الجميع ينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم. وهناك حينما وصل المدينة أول شيء فعله أن أقام مسجده المبارك صلى الله عليه وسلم، فأذن الله عز وجل له بالدعوة وبالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وفي ظرف 10 سنوات انتشر هذا الخير وعم الأرض كلها، فجاءت الدعوة تهدي الناس وتخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله رب العالمين. وما نحن فيه من خير وتوحيد وإيمان أيها المؤمنون، إنما سببه هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يزال باقيا خالدا. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو كلام ربنا جل وعلا، فيه النور وفيه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، بذل ما بذل كله في سبيل الله عز وجل وفي تبليغ دينه وفي هداية الناس إلى دين ربهم جل وعلا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلي عليه صلاة وتسليما ما دامت السماوات والأرضين، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا من حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن حادثة الهجرة وهذا التحول العظيم وهذا النور المبين الذي أنزله الله عز وجل لا شك أنه يدفع المؤمن دفعا إلى أن يتأمل حديث الهجرة، وإلى أن يقف مواقف تربوية وتأملات يعود نفعها على قلبه وعقله وبدنه وعلى دينه بإذن الله عز وجل. أولها أيها المؤمنون، نعرف عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فنكثر من الصلاة والسلام عليه ونتبعه ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى جعل أقواله وأفعاله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم جعلها الميزان الراجح للقبول والرد، فمن اتبعه فهو المقبول، ومن تخلى عنه وأدبر عن سنته فهو المحروم المردود، عافانا الله وإياكم. إن كثيرا من المسلمين يزعمون حب النبي ويزعمون أنهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد جوارحهم تكذب أقوالهم، نجد جوارحهم تكذب أقوالهم نسأل الله العافية والسلامة، حيث إنهم يخالفونه في كثير من الأمور، في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك والتصرفات. فيا أيها المسلم، يا من تريد أن تحشر مع نبيك، يا من تدعو الله كثيرا بأن تحشر معه، عليك باتباعه. فالله تعالى أناط وجعل الفلاح في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، نحفظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وما بذلوه في سبيل رفعة دين الله رب العالمين، فإن الله تعالى اختارهم لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأي نبي؟ إنه خاتم المرسلين، إنه سيد الأولين والآخرين، إنه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين. اختار له صحبة هم أطهر قلوبا، هم أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما رأسهم ومقدمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لو وزن إيمان الأمة بأسرها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه في مكة، ومنهم من قضى نحبه في المدينة، ومنهم من أبقاه الله عز وجل ليكون سببا في نقل القرآن وفي نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي نرفل في هذا النعيم العظيم إنما سببه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وزكاهم من فوق سابع سماء، وزكاهم جل وعلا من فوق سابع سماء. الأمر الآخر، لتعلموا أيها المؤمنون أن محبة الوطن أمر جبلي طبيعي ركزه الله وغرسه في النفس البشرية، فمحبة الأوطان من الأمور التي جبل عليها الإنسان. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما التفت إلى مكة التفات تأسف قال لها: والله إنك لا أحب البقاع إلي. ومكة حبها نوعان، حب طبيعي جبلي لأهلها، وحب شرعي لجميع المسلمين، ذلك أن فيها بيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل قبلة للمسلمين ومأوى لأفئدة الملايين من المؤمنين الذين يفدون إليه حجا واعتمارا وصلاة فيه، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أيها المؤمنون، علينا جميعا أن نعتني بقضايا جوهرية، من ذلك قضية التاريخ الهجري الذي أرخه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما شاورهم عمر بوضع التاريخ الهجري، منهم من قال في صفر، ومنهم من قال في ربيع الأول في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقر رأي عمر وعثمان وعلي على أن يكون بداية التاريخ الهجري من أول شهر محرم، فكان إجماعا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والعناية بالتاريخ الهجري أمر في مرتبة الضرورة، ذلك أنه له علاقة بعزنا، وعلاقة بمجدنا، وعلاقة بما فيه صلاحنا بإذن الله عز وجل، حينما نستلهم من تلك الهجرة الدروس والعبر التي نستفيد منها في حاضر أيامنا وفي مستقبلها بإذن الله سبحانه وتعالى. دروس الهجرة والعبر منها كثيرة جدا، لكنها إلماحات وتطوافة وعناوين عريضة، نتأملها جميعا ونستفيد منها جميعا. أعظمها هي ما نحن فيه من الإيمان ومن التوحيد، لا نعبد إلا ربا واحدا وإلها واحدا جل وعلا. وهي أيضا تشير إلى أن معطيات الاجتماع وعوامله ومهيجاته متوفرة في الأمة، فاقدح زنادها يأتيك الخير بإذن الله عز وجل. أمة تتجه إلى قبلة واحدة، أمة لها دستور واحد، أمة تتبع نبيا واحدا، أمة تتجه إلى رب واحد لها لغة واحدة هي لغة القرآن، لا شك أن هذه من أعظم المقومات. وإن أنسى فلا أنسى أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس لما فتح الله عز وجل عليه مكة، أسس لنظام أو لعقيدة أو لمبدأ العفو والصفح الذي يسير عليه أهل الإسلام، وداس على الانتقام وعلى الثارات وجعلها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم حينما أيده الله عز وجل ونصر وفتح عليه مكة في السنة الثامنة. جيء بقريش الذين عصوا وبغوا، جيء بهم مقيدين في السلاسل والأغلال ينظرون من طرف خفي، جموع مرفضة، جموع منفضة ودموع مرفضة. جيء بهم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عند الكعبة وهم ينتظرون الجزاء الذي يستحقونه، لأنهم هم الذين هجروه وهم الذين طردوه وهم الذين قتلوا أصحابه وهم الذين صنعوا أقصى ألوان العذاب وهم الذين أقصوه وهم الذين مارسوا عليه كل شيء مضر وظالم. ومع ذلك حينما وقفوا بين يديه وكانت فرصة الانتقام متاحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رشهم بماء بارد حينما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. الله أكبر. إنه مبدأ العفو والصفح لا سيما في فرصة القدرة على الانتقام، فاجعله يا أخي مبدأ لك فرديا، ولتجعله الأمة مبدأ لها جماعيا، تسير على طريق العفو والصفح الذي يحبه الله عز وجل. أما الانتقام وأما الثارات فهذه ليست في الأمة، هذه ليست في الأمة. فينبغي لنا جميعا أن نتنبه لهذه القضية العظيمة الخطيرة. اجعلها مبدأ في علاقتك مع زوجتك وفي علاقتك مع والدك وابنك وأخيك، اجعلها مبدأ مع جارك، اجعلها مبدأ مع موظفك الذي في مؤسستك أو شركتك، اجعلها مبدأ عاما وسلوكا عاما، بدل أن يكون سلوكا فرديا فليكن سلوكا عاما للأمة بأسرها تسير عليه. قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن تعفوا وتصفحوا. فالله تعالى ذكر هنا العفو والصفح ودعا إليه وأنه الأقرب إليه جل وعلا وتقدس. هذه بعض دروس الهجرة وبعض فوائد هذه البداية العظيمة لهذا الدين الخالد بإذن الله عز وجل، الذي نستظل بظله وننعم بهذه العقيدة السليمة. أسأل الله تعالى أن يقوي الإيمان في قلبي وفي قلوبكم وفي قلوب المسلمين جميعا، وأن يدلنا وإياكم على ما فيه الرشد والهداية والصلاح والنجاة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه بعد أن صلى عليه وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المحاصرين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين، اللهم عليك بمن عاداهم وعاد الإسلام والمسلمين. اللهم شل أركانه وهد بنيانه وأدر دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أعمالنا في رضاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء ومن الربا ومن الزنا ومن الزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل أعمالهم في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.